الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وفيه أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول للتخيير. كان الكلام في توجيه صاحب الجواهر لعدم الوجوب. نحن الآن نبحث هذه المسألة: إذا كانت الولاية من قبل الجائر مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين، مقدمة الواجب واجبة، مقتضى القواعد والأصول وجوب الولاية من قبل الجائر، لكن الأعلام ذكروا أن الولاية من قبل الجائر في هذه الصورة جائزة أو مستحبة، ولم ينصوا على وجوبها. من هنا ذكرت عدة توجيهات لعدم وجوب الولاية من قبل الجائر فيما إذا كانت الولاية مقدمة للواجب. ذكرنا أربع توجيهات. التوجيه الرابع كان كلام صاحب الجواهر رحمه الله. صاحب الجواهر قال: الوجوب هو عبارة عن جواز الفعل مع المانع عن الترك، والحرمة هي عبارة عن ترك الفعل مع المانع عن الفعل. عند التعارض نرفع اليد عن القيد الثاني وهو المنع عن الفعل في الوجوب في الحرمة، والمنع عن الترك في الوجوب. فصير النتيجة التخيير، يبقى القيد الأول جواز الفعل في الوجوب وجواز الترك في الحرمة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش بأربع مناقشات، كل واحدة أعمق من الثانية وأدق. المناقشة الأولى مفادها في مادة الاجتماع عند التعارض مقتضى القاعدة هو التساقط للتخيير، هذا هو مقتضى القاعدة. فهنا عندنا تعارض. ما هي مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع ولاية، وهي مقدمة للأمر بالمعروف الواجب. فمن جهة دليل حرمة الولاية مطلقة أن الولاية تكون محرمة، ومن جهة دليل وجوب الأمر بالمعروف تكون الولاية واجبة. يقول في مادة الاجتماع مقتضى القاعدة تعارضا تناطحا تساقطا، يسقط دليل حرمة التولي للجائر، ويسقط دليل وجوب الأمر بالمعروف ودليل وجوب الولاية للجائر، فلا وجوب ولا حرمة. نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية. ما هي مقتضى القاعدة الأولية؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فهل تحرم الولاية؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل تجب الولاية؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ثم بعد إجراء البراءة الشرعية ننظر هل يستقل العقل بحكم أو لا. الجواب: العقل يستقل بوجوب الأمر بالمعروف، لأنه كما قرر في محله في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه واجب عقلي قبل أن يكون واجبا شرعيا. العقل يستقل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون النتيجة وجوب الولاية وليس جواز الولاية. واضح المناقشة الأولى ولا أعيد وأكرر؟ مفاد المناقشة الأولى في مادة التعارض لا نلتزم بالتخيير، وقال مخير بين الاتيار وبين الترك، لا، في مادة التخيير التساقط ثم الرجوع إلى مقتضى القواعد الأولية. يسقط دليل حرمة التولي للجائر ودليل وجوب التولي للجائر. نرجع لمقتضى القاعدة الأولية البراءة الشرعية عن الوجوب والحرمة معاً. ثم بعد ذلك يستقل العاقل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن تصير النتيجة وجوب الولاية، لا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الجواز أو الاستحباب. إذن ما ذهب إليه البعض، ذكرنا أقوالهم الشيخ الطوزي في النهاية وابن إدريس في السرائر والمحقق في الشرائع، يخالف مقتضى هذه النتيجة. فكيف نجمع بين قول هؤلاء الأقطاب الثلاثة وبين النتيجة التي وصلنا إليها؟ هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: سلمنا وتنزلنا وقلنا ان مقتضى القاعدة هو التخيير لا التساقط. طبعا هذه مسألة خلافية. الكليني رحمه الله كان يرى التخيير، اذا تعارضت روايتان فبأيهما اخذت من باب التسليم وساك. مقتضى القاعدة التخيير. طبعا ايضا عندنا تخيير عقلي وتخيير شرعي، يعني مقتضى هل المراد التخيير العقلي او التخيير الشرعي. على العموم الان اكثر الفقهاء والاصوليين المعاصرين يرون التساقط، لكن تنزلنا وقلنا ان مقتضى القاعدة هو التخيير لا التساقط، فهل المراد التخيير الواقعي او التخيير الظاهري؟ ما المراد بالتخيير الواقعي والتخيير الظاهري؟ التخيير الواقعي يعني واقع الشيء أنك مخير فيه، أنت مخير بالإتيان به وكذلك مخير بتركه. يعني الولاية من قبل الجائر في الواقع عند الله أنت بالخيار، يمكن أن تأتي بها ويمكن أن تتركها. سيّر يعني يمكن الآن تفعل وبعد ذلك تترك وبعد ذلك تفعل. هذا العمل في مقام العمل، هذا الفعل في مقام العمل أنت مخير فيه. لك أن تقبل الولاية من قبل الجائر ولك أن تترك الولاية. ربما الآن تترك التولي، بعد سنة تقبل التولي، بعد سنتين ثلاث تترك هذا التولي. هذا العمل وهو التولي من قبل الجائر واقعا أنت مخير فيه، يعني تخيير عملي في مقام العمل أنت مخير. هذا تخيير ماذا؟ واقعي. وهذا اللي ينسجم مع كلام صاحب الجواب. ويوجد تخيير آخر، تخيير ظاهري، يعني أنت مخير في الأخذ بالرواية، إما أن تأخذ بالرواية الأولى أو بالرواية الثانية، بالدليل الأول أو بالدليل الثاني. يعني هناك دليل يدل على حرمة التولي للجائر، وهناك دليل يدل على وجوب التولي للجائر. أنت مخير في الأخذ بدليل الوجوب أو الأخذ بدليل التحريم. هنا التخير ابتدائي أو استمراري، يعني أنت في البداية مخير، لكن إذا أخذت بدليل الوجوب تلتزم بالوجوب، إذا أخذت بدليل الحرمة تلتزم بالتحريم. أما أنه الآن تأخذ بدليل الوجوب، بعد ساعة تأخذ بدليل الحرمة، بعد ساعتين تأخذ بدليل الوجوب، لا، هذا يقال له تخير ابتدائي لا استمراري. يعني أنت في البداية إما أن تعمل بروايات التحريم وإما أن تعمل بروايات الوجوب، لأنه أنت مخير مطلقان ابتداء واستمراران، ابتداء وبقاءان، أنت مخير بالأخذ بدليل الوجوب أو دليل التحريم. واضح ولا؟ يقولون في التخير الظاهري التخير ابتدائي لا استمراري، بخلاف التخير الواقعي، التخير الواقعي ابتداء واستمرار. يعني واقع هذا التولي كلا الطرفين له الفعل والترك سيان، واقعه هو هذا، يمكن أن تأتي بالولاية ويمكن أن تترك الولاية ثم تأتي بها ثم تتركها، واقع هذا التولي تركه وعدمه واحد، الاتيان به وتركه واحد، هذا التخير الواقعي. وأما التخير الظاهري لا، عندنا دليلين متعارضين، الشارع يقول لك أنت ظاهرا لا تدري أيهما أصح وأي الدليلين أقوى أو أي الروايتين أصح، خذ برواية وعمل بها، يعني خذ برواية وعمل بها، بعد ذلك ما يصير أنت مخير، إذا التزمت بها ما يصير تعمل بالرواية الثانية. واضح ولا؟ إذن النتيجة إن التزمنا بالتخيير الواقعي صار التخيير ابتدائي واستمراري، إن التزمنا بالتخيير الظاهري صار التخيير ابتدائي وليس استمراريا. نأتي هنا إلى موطن بحثنا، تعارض بين دليل وجوب الولاية للجائع وبين دليل حرمة الولاية للجائع. هنا تعارض بين دليلين، إذا من بصير تخيير، هنا تخيير ظاهري أو تخيير واقعي؟ تخيير ظاهري، يعني أنت مخير في الأخذ بالدليل ظاهران، أنت في الظاهر مخير. لماذا قلنا في الظاهر؟ لأن الكلام في الدليل إما دليل الوجوب وإما دليل التحريم، وليس نظرنا إلى واقع الفعل واقع الولاية، إحنا كلامنا في تعارض الدليلين. فإذا لو تنزلنا وقلنا إن مقتضى القاعدة ليس هو التساقط كما ذكرنا في المناقشة الثانية بل هو التخيير، لقلنا إن التخيير ابتدائي وليس استمراريا، لأن التخيير هنا تخيير ظاهري وليس تخيرا واقعيا. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. نقرأ نطبق العبارة المناقشة الأولى والثانية لنأتي إلى الثالثة والرابعة اللتين هما أعمق. نعم، يعني لو كان التخير واقعيا لكان كلام صاحب الجواهر تام. وفيه، يعني في كلام صاحب الجواهر، أربع مناقشات. الأولى أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه، هنا يوجد عموم من وجه، ما هي مادة الاجتماع؟ حرمة الولاية وكونها مقدمة للأمر بالمعروف الواجب، صارت الولاية حرام و واجبة. ما هي مادة اشتراك الحرمة؟ حرمة الولاية من دون وجود أمر بالمعروف، ما في وجوب. ما هو وجه اشتراك الأمر بالمعروف؟ وجوب الأمر بالمعروف من دون وجود حرمة للولاية. أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف، التوقف العموم التوقف يعني في مادة الافتراق، في مادة الاجتماع هي ولاية محرمة وواجبة لكونها مقدمة للأمر بالمعروف. التوقف بعد والتساقط يعني، والتساقط والرجوع إلى الأصول يعني مقتضى الأصول الأولية، لا التخير وليس التخير كما قرر في محله في علم الأصول. الشيخ ذكر هذا في فرائض الأصول صفحة 757-762. ومقتضاها يعني الأصول إباحة الولاية للأصل. ما هو الأصل؟ أصالة البراهة والإباحة. بعد مقتضاها ووجوب الأمر بالمعروف. لماذا؟ لاستقلال العقل به، استقلال العقل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ثبت في بابه، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن وجوبهما عقلي قبل أن يكون شرعيا. المناقشة الثانية، ثم على تقدير يعني فرض الحكم بالتخيير، تنزلنا قلنا ليس مقتضى القاعدة التساقط بل التخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم، يعني عند تعارض دليل الوجوب ودليل التحريم، هو التخيير الظاهري، فيكون التخيير ابتدائي الاستمراري. في البداية أنت مخير، لكن بعد أن تختار تلتزم، إما تلتزم جانب الفعل أو تلتزم جانب التارك. الآن يشرح التخيير الظاهري، وهو التخيير الظاهري الأخذ بأحدهما. ما هما أحدهما؟ بالتزام الفعل أو التزام التارك. يعني إذا التزمت الفعل إلى النهاية، إذا التزمت التارك إلى النهاية. لا التخيير الواقعي بمعنى أنه يباح لك واقعا العمل بأي واحد منهما ابتداء واستمرارا. إذن التخيير الواقعي يعني واقعا أنت مخير بين الفعل والترك دائما ابتداء واستمرارا، وأما التخيير الظاهري يعني أنت مخير في مقام الأخذ بالخبر، مخير في مقام الأخذ بالدليل. هذا التخيير في الأخذ الابتدائي للاستمراري. جيد، المناقشة الثالثة عميقة جدا، احتاج شوية تخلي ذهنك يمي كما يقول هذا العقيم. جيد، هذا يحتاج إلى مقدمة. المقدمة الأولى، لاحظ معي، عندنا مادة اجتماع ومادة افتراق، هذا المقدمة الأولى. ما هي مادة الاجتماع؟ اجتماع الوجوب والتحريم معا، يعني هذه الولاية من قبل الجائر هي محرمة لأنه تحرم الولاية للجائر مطلقا، وهي واجبة لأنها مقدمة للأمر بالمعروف الواجب. هذا كلامنا مادة الاجتماع. وعندنا مادة افتراق الوجوب عن التحريم أولا، وافتراق التحريم عن الوجوب ثانيا. يعني عندنا وجوب للأمر بالمعروف وما عندنا حرمة للولاية، أو عندنا حرمة للولاية وما عندنا ماذا؟ وما عندنا، عندنا حرمة للولاية وما عندنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا المقدمة الأولى، مقتضى نسبة العموم من وجه وجود مادة افتراق ومادة اجتماع. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا حصل تعارض هنا لا بد من إلغاء الظاهر، رفع اليد عن قيد من القيود. هنا رفع اليد في نسبة الاجتماع والافتراق معا أم في خصوص ماذا؟ نسبة الاجتماع. الجواب نرفع اليد عن الظاهر في خصوص مادة الاجتماع لا مادة الافتراق. لماذا؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها. المفروض أنت تأخذ بالظاهر، ظاهر الدليلين، ظاهر دليل حرمة الولاية وظاهر دليل وجوب الأمر بالمعروف. في مادتي الافتراق ما عندنا مشكلة، فنأخذ بظاهر حرمة الولاية وبظاهر وجوب الأمر بالمعروف. لكن في مادة الاجتماع ما يصير تجمع بين وجوب الولاية وبين حرمة الولاية، فتضطر أن ترفع اليد عن الوجوب والتحريم. ظاهر دليل التحريم حرمة الولاية، ظاهر دليل الوجوب وجوب الولاية، ترفع اليد عن هذا الظاهر عن الوجوب والتحريم. لماذا؟ يقولون الضرورات تقدر بقدرها. أنت إذا ترفع اليد ترفع اليد عن خصوص مادة الاجتماع دون مادة الافتراق. واضحة ولا؟ المقدمة الثالثة اللي نحتاجها مقدمة لغوية وصولية. يقولون لا يجوز ولا يصح استعمال لفظ واحد في معنيين في آن واحد. مثلا تقول رأيت العين وتقصد من العين ان انت رأيت العين الذي هو جاسوس، ورأيت العين التي هي الركبة، ورأيت العين تقصد العين الباصرة، ورأيت العين رأيت الذهب والفضة. ما يصير، يصير استعمال لفظ واحد وهو العين في معنيين، بمعنى الجاسوس وبمعنى العين الباصرة في آن واحد. ما يصير في آنين، يصير في تعبيرين ثلاثة أربعة يصير. أما أن تستعمل لفظ واحد في معنيين في آن واحد هذا ما يصير. واضح ولا؟ هذه المقدمة. الآن نأتي إلى موطن بحثنا. يلا لاحظ إياي، عصر ذهنك زين، المطلب لطيف وظريف ما في تعقيد، سهل. ما هو موطن بحثنا؟ يوجد دليل، دليل حرمة الولاية ودليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في مادة الاجتماع احنا مضطرين ان نرفع اليد عن حرمة الولاية ونرفع اليد عن وجوب الولاية. ماذا تصبح النتيجة؟ جواز الولاية. فصار لفظ الحرمة ولفظ الوجوب بمعنى ماذا؟ بمعنى الجواز للإلزام. ما انت ملزم، لا ملزم بالفعل وهو الوجوب، ولا ملزم بالترك وهو التحريم. هذا في اين؟ في اي مادة؟ مادة الاجتماع. فلنأتي الى مادة الافتراق. افتراق التحريم عن الوجوب نلتزم بالتحريم او لا؟ نعم نلتزم بالتحريم. فصار لفظ الحرمة اريد به ماذا؟ الحرمة الإلزامية، الترك الإلزامي، ولم يرد به الجواز. في مادة افتراق الوجوب يعني عندنا أمر بمعروف واجب وما عندنا دليل حرمة الولاية، عندنا ماذا؟ إلزام الفعل، يعني الفعل أنت ملزم به، الوجوب موجود، فصار الوجوب بمعنى الإلزام. يلا لاحظ معي الآن، لاحظ معي الآن، إذن اللفظ الواحد وهو لفظ التحريم استعمل في معنيين في آن واحد. لفظ التحريم في مادة الاجتماع أريد به الجواز، في مادة الافتراق أريد به الإلزام بالترك. وهكذا لفظ الوجوب، لفظ الوجوب في مادة الاجتماع أريد به الجواز، وفي مادة الافتراق أريد به الإلزام بالترك. هذا من استعمال اللفظ الواحد وهو الوجوب أو التحريم في معنيين: المعنى الأول الجواز، المعنى الثاني الإلزام. في الوجوب الإلزام بالفعل، في التحريم الإلزام بالترك. أعيد وأكرر النتيجة بعد المقدمات اللي أخذناها الأربع واضحة عندكم. الشيخ الأنصاري الآن عمدة إشكاله يقول: يا شيخنا يا صاحب الجواهر، إذا صار تعارض نحن نضطر إلى رفع اليد عن الظاهر، نرفع اليد عن الظاهر في مادتي الاجتماع والافتراق معا، أو نرفع اليد عن التعارض في خصوص مادة الاجتماع الجواب؟ نرفع اليد عن الظاهر في خصوص مادة الاجتماع دون مادة الافتراق، لأن الضرورات تقدم بقدرها. الظاهر ثابت، نضطر نرفع اليد عن الظاهر لوجود التعارض. واضح إن شاء الله. يلا لاحظ إياي مادة الاجتماع ومادة الافتراق. في مادة الاجتماع نرفع اليد عن ظاهر الوجوب فنلتزم بالجواز، ونرفع اليد عن ظاهر التحريم فنلتزم بالجواز. تصير النتيجة في مادة الاجتماع يكون الوجوب بمعنى الجواز، ويكون التحريم بمعنى الجواز، يعني جواز الفعل أو الترك. يصير الوجوب يعني جواز الفعل. هذا في مادة الاجتماع. يصير الوجوب بمعنى جواز الفعل، التحريم بمعنى جواز الترك. هذا في مادة الاجتماع. لكن في مادة الافتراق الوجوب يعني الإلزام بالفعل، نبقى الظاهر. التحريم بمعنى الإلزام بالترك. فصار لفظ واحد وهو الوجوب استعمل في معنيين: الوجوب استعمل بمعنى جواز الفعل في مادة الاجتماع، استعمل بمعنى الإلزام بالفعل في مادة الافتراق. وهكذا التحريم لفظ واحد حرام استعمل في معنيين في آن واحد: الحرام في مادة الاجتماع استعمل بمعنى جواز الترك، في مادة الافتراق بمعنى الإلزام بالترك. سين سؤال: لو واحد سأل ماذا تقصد بلفظة الوجوب وماذا تقصد بلفظة الحرام، الجواب: تتكلم عن أي مادة؟ مادة الاجتماع أو مادة الافتراق؟ في مادة الاجتماع الوجوب والحرام بمعنى الجواز، الوجوب بمعنى جواز الفعل والحرام بمعنى جواز الترك. وأما في مادة الافتراق فالوجوب بمعنى الإلزام بالفعل، والحرام بمعنى الإلزام بالترك. إذن استعمل اللفظ الواحد الوجوب والحرام في الإباحة والإلزام معا. وهذا من استعمال اللفظ الواحد الوجوب الحرام في معنيين: معنى الإباحة ومعنى الإلزام. وهذا لا يصح في آن واحد. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم المتعارضان بالعموم من وجه حرمة الولاية مطلقا ووجوب الولاية لأنها مقدمة للأمر بالمعروف الواجب، لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقان. مطلقا يعني ماذا؟ يعني في مادة الاجتماع وفي مادة الافتراق معا، بل يعني إلغاء الظاهر بالنسبة إلى مادة الاجتماع، يعني في خصوص مادة الاجتماع فقط دون مادة الافتراق، لوجوب إبقائهما يعني المتعارضين من وجه على ظاهرهما الوجوب والتحريم. في مادتي الافتراق، مادة افتراق الوجوب عن التحريم ومادة افتراق التحريم عن الوجوب، فصار لفظ الوجوب في الإلزام بالفعل، لفظ التحريم في الإلزام بالترك. قال فيلزم، يعني بناء على هذا، بناء على هذا من الاحتفاظ بالظاهر في مادتي الافتراق ورفع اليد عن الظاهر في مادة الاجتماع، فيلزم استعمال كل من الأمر الذي هو وجوب الولاية والنهي حرمة الولاية، فيلزم استعمال من كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف هذا الأمر، والنهي عن الولاية هذا النهي، يلزم استعمال ماذا؟ في أمرين، في الإلزام والإباحة، يعني في الإلزام والإباحة في آن واحد. هنا الإلزام ما المراد به؟ الإلزام الوجوبي أو التحريمي، والإباحة يعني إباحة الفعل أو إباحة الترك، فيصير معنيين للوجوب ومعنيين للتحريم. ما هما معنيين الوجوب؟ إباحة الفعل ولزوم الفعل. ما هما معنيان التحريم؟ يصير إباحة الترك ولزوم الترك، فيصير تستخدم لفظ التحريم في معنيين، إباحة الترك ولزوم الترك، وتستعمل الوجوب في معنيين، إباحة الفعل ولزوم الفعل. جيد، الآن نأتي إلى المناقشة الرابعة. صاحب الجواهر ماذا عمل؟ عارض بين دليل الوجوب ودليل التحريم، خلص بنتيجة وهي وهي الجواز الإباحة، ثم جاء بأدلة الاستحباب الروايات الدالة على الاستحباب، فقال الولاية مستحبة. إذن متى ثبت الاستحباب؟ بعد تعارض دليل الوجوب والتحريم. واضح ولا؟ صاحب الشيخ الأنصاري يقول لا، ليس الأمر كذلك. أولا تقع المعارضة بين دليل الحرمة ودليل الاستحباب، نجمع بينهم، تالي نقيس النسبة بين دليل الحرمة والاستحباب مع دليل الوجوب. لاحظ يا لب الفكرة، صاحب الجواهر ماذا عمل؟ عارض بين دليل الوجوب والتحريم، استنتج الجواز، ثم جمع بين الجواز ودليل الاستحباب. الشيخ الأنصاري يقول لا، أولا المعارضة بين دليل التحريم ودليل الاستحباب، إذا جمعنا بينهم نتيجة الجمع نجمعها مع دليل الوجوب. يلا لاحظ إياي، دليل التحريم ماذا يقول؟ دليل التحريم يقول كل ولاية محرمة، التحريم مطلقا، إذن دليل التحريم فيه عموم، دليل الاستحباب فيه خصوص. يقول الولاية للقيام بمصالح الناس مستحبة، فنحمل العام على الخاص، نقول كل ولاية محرمة إلا إذا حصل القيام بمصالح الناس فهي مستحبة. ملاحظ مع النتيجة ولا؟ دليل التحريم يقول كل ولاية حرام، دليل الاستحباب يقول إلا الولاية التي فيها قضاء مصالح الناس فهي أخص، ما تتكلم عن مطلق الولاية، دليل الاستحباب يتطرق إلى الولاية لخصوص قضاء مصالح الناس. فنحمل العام على الخام، فصارت عندنا نتيجة الجام كل ولاية حرام إلا الولاية لقضاء مصالح الناس فهي مستحبة. نلحظ الجمع الآن بين هذا الاستحباب وبين دليل وجوب الأمر بالمعروف، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجد أنه لا تنافي بينهما، أصلا معارضة بينهم ما في، ما عدم معارضة بينهم. فإذا أنت كيف تجعل دليل الاستحباب شاهد للجمع بين الوجوب والحرمان؟ واضح ولا؟ هنا لا تعارض بين الوجوب والمستحبات. قد تقول في تنافي، الوجوب بمعنى الإلزام، الاستحباب بمعنى الترخيص، عدم الإلزام، في تنافي. الجواب لا 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 يا أخي، لا 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 يا أخي، الاستحباب ناظر إلى الشيء بالحكم الأولي، يعني الحكم الأولي للتولي لقضاء مصالح الناس هو الاستحباب. هذا الحكم الأولي قد يجب لأمر ثانوي كما لو نذرت فيصير واجب، كما لو كان مقدما للواجب كما في موطن بحثنا، كما لو كما لو كما لو. واضح ولا؟ إذن دليل الاستحباب ناظر إلى الحكم الأولي، دليل الوجوب ناظر إلى الحكم الثانوي، إلى الأمور العرضية، الأمور العارض من الوجوب بنذر أو عهد أو يمين أو كون مقدمة إلى الواجب. واضح ولا؟ إذن لا تعارض. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية، كلام صاحب الجواهر في توجيه عدم الوجوب ليس بتام، ثبت الوجوب إلى الآن، نتيجة استنتجنا الوجوب ما استنتجنا الجواز، فتوجيه صاحب الجواهر لا يؤدي إلى الجواز، يؤدي إلى الوجوب. شيخنا الأنصاري ما هو الأولى في التوجيه؟ يقول يوجد معنيان يمكن الالتزام بهما، لكن الظاهر نأخذهم في الدرس القادم. قال ثم المناقشة الرابعة، دليل الاستحباب يعني الولاية مستحبة للقيام بمصالح الناس أخص لا محالة، يعني قطعا أخص من أدلة التحريم. ما هي أدلة التحريم؟ كل ولاية للجار حرام، قمت بمصالح الناس أم لم تقم؟ مطلقة. فتخصص به، يعني فتخصص أدلة التحريم المطلقة به، يعني بدليل الاستحباب لأنه خاص في خصوص القيام بمصالح الناس. فلا ينظر بعد ذلك، يعني بعد التخصيص، بعد تخصيص أدلة التحريم بأدلة الاستحباب، فلا ينظر في أدلة التحريم لأن أدلة التحريم عامة، سقط عمومها، أصبحت خاصة، خصصت. بل لا بد بعد ذلك، يعني بعد التخصيص، تخصيص أدلة التحريم بالاستحباب، من ملاحظة النسبة بينه، يعني بين دليل الاستحباب وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف، يعني وبالتالي يعمل بأدلة وجوب لأنه لا معارضة بين الوجوب والاستحباب. قد تقول توجد معارضة، الوجوب إلزام والاستحباب ليس إلزام. الجواب الاستحباب ناظر إلى الحكم الأولي، والوجوب ناظر إلى الوجوب بالعارض. قال ومن المعلوم المقرر في غير مقام في غير محال أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون، أن دليل استحباب الشيء مثل زيارة الحسين مستحبة، ومثل الآن مورد بحثنا الولاية للقيام بمصالح الناس، قد يكون مقدمة لواجب، ذلك الشيء قد يكون مقدمة لواجب، الولاية قد يكون مقدمة لواجب الأمر بالمعروف، زيارة الحسين قد تكون أيضا مقدمة للأمر بالمعروف الواجب. لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب، هي أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني دليل استحباب زيارة الحسين ما يعارض أدلة وجوب الواجب، دليل استحباب الولاية ما يعارض دليل وجوب الأمر بالمعروف. لماذا؟ لماذا لا يعارض؟ يقول لأنه دليل الاستحباب ناظر إلى الشيء بحكمه الأولي، والوجوب ناظر إلى الإيجاب لعارضه. قال فلا وجه لجعله، يعني جعل دليل الاستحباب شاهدا على الخروج عن مقتضاها، يعني عن مقتضى أدلة الوجوب، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه، يعني حسب حكم الأولي، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية، يعني مع قطع النظر عن الأمور الثانوية الوجوب العرضي العارض، كصيرورته يعني المستحب مقدمة لواجب، هي الأمر الأول العارض. ثاني، أو كون المستحب مأمورا به لمن يجب إطاعته، مثل أمر الوالد أو أمر ولي الأمر، واضح ولا؟ قد يكون شيء مستحب لكن الفقيه إذا ألزم به وحكم مثلا بقراءة زيارة عاشوراء 40 يوم قد تجب في أمر إنسان وهكذا. أو منذورا وشبهه، صار منذورا هذا المستحب وشبهه من اليمين والعهد إلى آخره. هذا تمام الكلام في رد كلام صاحب الجواهر، فالأحسن في توجيه كلام يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.